إلي مسيحي ورولا حداد، صباح الخير. حلقة جديدة من استجواب مباشرة عبر الموجات 102.3 5.7 لبنان الحر. ثمة شيء كبير تغير في السياسة الدولية تجاه لبنان وإيران والمنطقة. لم تعد القصة تتعلق بسياسة إدارة الرئيس دونالد ترامب المنتهية ولايته. بالأمس أكد المتحدث باسم الرئاسة الفرنسية أن على لبنان أن يعين وزراء تثق بهم الأسرة الدولية، وهذا ما ينزع من المتحاصصين إمكانية تعيين الوزراء من أزلامهم. كما أكد على ضرورة توسيع التفاوض مع إيران ليشمل دورها الإقليمي، أي أدرعها وصواريخها. فإذا كان الموقف الأوروبي بات بهذا الوضوح والحزم تجاه إيران، فماذا ستفعل الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن؟ وهل تجد إيران نفسها في موقف حرج جدا في المرحلة المقبلة؟ وماذا يعني أن يكون مايك بومبيو أول وزير خارجية أمريكي يزور هضبة الجولان بعد إعلان إسرائيل ضمه؟ وهل يمكن أن يتوقف مسار التطبيع العربي الإسرائيلي أم سبق السيف العزل؟ والأهم، على ماذا يراهن حلفاء إيران في لبنان بدءا من العهد وصولا إلى الأكثرية المؤيدة لحزب الله؟ وهل يجوز تعطيل تشكيل الحكومة بانتظار تغييرات إقليمية يتأمل البعض بأن تصب في مصلحة إيران لناحية العودة الأمريكية إلى الاتفاق النووي ورفع العقوبات عنها لتعويم حلفائها في لبنان؟ وهل يتغير الموقفان الغربي والعربي من مساعدة لبنان بتغير الإدارة الأمريكية أم بتغيير الأداء في لبنان وربما بتغيير في الطبقة الحاكمة اللبنانية؟ ماذا بقي من علاقات لبنان العربية في ظل هجرة سفيري السعودية والإمارات وتخلي الخليج العربي عنا؟ وماذا بقي من المبادرة الفرنسية التي أشبعها الأفرقاء اللبنانيون تهشيما؟ وأي وضع اقتصادي ومالي يمكن أن يصمد في انتظار الانفراج الإقليمي؟ وهل المشكلة في لبنان سياسية حصرا أم أيضا مالية واقتصادية في العمق؟ وكيف يمكن التوفيق بين إبقاء الاقتصاد المنازع على قيد الحياة وبين الحد من انتشار فيروس كورونا؟ في حلقة اليوم من استجواب يسرني أن أناقش تفاصيل السياسة الخارجية وانعكاساتها على لبنان في هذه المرحلة البالغة الخطورة مع وزير الخارجية السابق نصيف حتي، على أن نكون في اتصال مع رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد. اسمحوا لي مستمعينا بهالوقت رحب بمعالي الوزير نصيف حتي اللي صار معنا مباشرة على الهواء. صباح الخير معاليك، أهلا وسهلا فيك معنا عبر هواء لبنان الحر.
صباح الخير، الله يخليكي، أهلا
أهلا وسهلا فيك معاليك. نحن اليوم عشية عيد الاستقلال ببلد يفترض أنه عم بعيد مئوية تأسيسه، ماذا بقي من استقلال لبنان؟ ماذا بقي من سيادة لبنان اليوم؟
يعني أعتقد بدنا وقفة جريئة، وقفة شجاعة مع الذات حقيقة الأمر في هذه اللحظة، وهي لحظة طبعا رمزية وطنية هامة جدا، عيد الاستقلال. لنفكر في كيفية بناء الدولة، كيفية بناء دولة المؤسسات في لبنان، وكيفية أعمال دولة المؤسسات في لبنان، مما تستدعيه من شروط يجب توفيرها. يجب أن تكون لنا الشجاعة لأن نقول أننا فشلنا، لأن الطبقة السياسية في فترات طويلة جدا ابتعدت عن هذا الاهتمام. كان هذا هم المواطن اللبناني ولم يحظى بأي اهتمام من الطبقة السياسية اللبنانية. أعتقد نحن بحاجة لوقفة مصارحة مع الذات وجرأة مع الذات ومحاولة بلورة رؤية مستقبلية لإنقاذ لبنان، ولا نكتفي فقط بترديد يعني الشعارات الوطنية، رغم أهمية التأكيد على هذا الأمر كل سنة على موعد معيد الاستقلال. نريد بناء دولة الاستقلال، وهذا شيء أكثر من ضروري حاليا.
في كتير تدخلات في لبنان اليوم، ولكن البعض يقول طول عمره في تدخلات خارجية، ولكن هل وصلنا قبلا إلى هذا المستوى؟
دون شك. أنا يعني أذكر دائما أنه مجمل خلافاتنا الداخلية، رغم وجود بعض الأمور الداخلية التي تؤدي إلى خلافات بالطبيعة طبيعة الأمر في مراحل مختلفة، ولكن مجملها كان بسبب اصطفافات وانحيازات نحو الخارج، اصطفافات وانحيازات أطراف لبنانية، مكونات سياسية أساسية لبنانية نحو الخارج لأسباب سياسية عند البعض مصلحية عند البعض الآخر عقائدية حتى هوياتية، الشعور بأن هنالك انتماء مشترك مع طرف معين. يعني لو راجعنا مجمل الصراعات والحروب التي حصلت في لبنان كانت هذه مسببات رئيسية لها، لا أنفي وجود المسببات اللبنانية ولكنها لم تكن كافية للوصول إلى هذه المراحل من العنف الذي ساد في لحظات معينة، والحروب سميناها حروب أهلية، البعض سماها حروب الآخرين بأدوات لبنانية دون شك، لكن هذا يستدعي منا مرة أخرى أن نقف ونراجع هذه الأمور حتى لا يبقى لبنان مجرد رهينة مرتهن بسبب اختصاصات الأطراف اللبنانية المختلفة في فترات مختلفة مع مواقف خارجية. هذا لا يمنع أن يكون لي كطرف لبناني كمكون سياسي لبناني تحالف سياسي مع هذا الطرف أو ذاك لأي سبب، لكن يجب بناء قاعدة من المصلحة الوطنية المشتركة،
التحالف شيء والتدخل شيء آخر،
تحمي لبنان من هذه الانحيازات.
صحيح، والتحالف شيء والتدخلات شيء آخر
كليا.
الخطير معاليك أنه اليوم يؤكد البعض ولو سرا أنه لبنان يلي منعرفه انتهى وأنه نحن بمرحلة انتقالية بانتظار النظام الجديد، قد بتوافق على هذه النظرية؟
وفي يعني في جزء منا حقيقي، ولكن لا يجوز الاستسلام لليأس وانتظار دائما على الحدود من الخارج. أنا أردد دائما أنه بالطبقة السياسية اللبنانية هنالك نوع من الحول السياسي، يعني دائما عيننا لبرة لينتصر الحليف أو الصديق.
صحيح.
أو تخوفا من انتظار العدو أو الخصم، يجب أن نبدأ بالبيت اللبناني من خلال خلق مناعة وطنية لبنانية. المناعة الوطنية اللبنانية مرة أخرى منو شعارات وشيء فولكلوري وديش منحب بعض ومنتغنى مع بعض يعني بناء المشترك الفعلي، ما هي القواعد التي يجب أن تحكم مسار السياسة الخارجية اللبنانية لنحمي لبنان لنحصن لبنان من أن يبقى فقط مجرد ملعب للآخرين أو صندوق بريد أو ساحة قتال للآخرين. هذا مسؤولية لبنانية أساسا، دون أن يعني أن نتخلى عن موقفنا السياسي أو العقائدي. أكرر مرة أخرى في أي قضية، لكن يجب أن نعزل ما هو المشترك الوطني، يجب أن يكون عندنا ما يسمى ريفلكس الدولي، رد فعل الدولي. نحن ننتمي إلى دولة وطنية، الدولة الوطنية اللبنانية، بعد ذلك من حق الطرف أن يقيم تحالفاته، لكن لا أن تأتي على حساب السيادة اللبنانية وحساب ما يفترض أن يكون توازن لبنان. أنا دعيت أكثر من مرة ومؤخرا من حوالي أسبوع نحو ما سميته حياد إيجابي،
رح نحكي عنه كمان،
حياد إيجابي ناشط لبنان، وهذا شيء أساسي جدا.
المشكلة اليوم ولا طرف بيحكي مع التاني معاليك، بالعكس سياسة أنكيات وسياسة أنه أنا لازم أربح على الخصم هي التي تسود.
طبعا، لأنه كل طرف ننتظر كيف بده يصير ميزان القوى في المنطقة، مثل ما يقول الداري بده يطبش لمصلحتي، هل سيكون لمصلحتي أو لمصلحة الطرف الآخر. يعني على سبيل المثال الجميع مهتم بالانتخابات الأمريكية، ليس لأن الولايات المتحدة قوة عظمى بالمطلق، أو لأن هنالك قد يكون بعض التغيير السياسي، رغم أنه في الدول هذه دول مؤسسية، يعني التغييرات قد تكون على مستوى الخطاب على مستوى تغييرات بسيطة، لكن الأسس تبقى واضحة. ولكن بنهاية الأمر كما لو أنه الولايات المتحدة الانتخابات الأمريكية كل هم كان أنه ماذا نأخذ هذا الموقف مع لبنان هنا وهناك، فلنفترض في تغيير في السياسة الأمريكية نحو أسلوب آخر عند الرئيس الجديد جو بايدن، يعني يعود إلى الأساليب التي كانت سائدة، دعم التعددية الدولية، الانخراط مع الآخر، لكن لا يعني كما قد يتمنى البعض الاستسلام لذلك الآخر، أو لا يعني كما يتخوف بعض أنه معناته سلمنا الآخر أوراقنا جميعا. المشكل في هذه
في الرهانات. صحيح. قبل ما فوت بالنقاش معاليك، شو رأيك برفض تصويت لبنان بالأمم المتحدة على إدانة انتهاكات إيران لحقوق الإنسان؟ تم وضع لبنان على لائحة العار مع الدول يلي رفضت الإدانة.
ولو كنت نهاية الأمر في دائما مواقف السياسية اللبنانية بدها تكون مواقف وسطية، الموضوع ليس هذا أو ذاك. يعني أنا أذكر دائما حتى قبل أن أكون وزير خارجية، عندما كنت في صفة الدبلوماسية السابقة في جامعة الدول العربية، أنه في المواقف اللبنانية كان دائما تتحفظ على أي بند معين في أي مشروع قرار يطرح يتناول طرف يعتبره طرف صديق حليف أساسي له وطرف ثاني يخاطب في لبنان. هذا ما حصل أيضا يلقي الضوء على أهمية أن تكون لنا توافقات أساسية في لبنان حتى لا نكون في موقف رد الفعل أمام فقط. يعني استحقاقات من هذا النوع، إنما تكون لنا مواقف مسبقة، يعني ما هي الخطوط العامة، ما هي القواعد العامة التي تحدد السياسات اللبنانية الخارجية والمواقف السياسية اللبنانية في الخارج حتى لا نصطدم في أمور من هذا النوع.
يعني لو كنت بعدك وزير للخارجية شو كنت أعطيت إعاز لمندوبة
وزير
لبنان؟
وزير الخارجية بنهاية الأمر وزير الخارجية ينفذ سياسة حكومي. وزير الخارجية له رأي دون شك ويطرح أفكار دون شك، بس أنا أذهب إلى أبعد من ذلك كما قلت، يعني هذا مثال ساطع على أهمية أن نبلور قواعد كيف نتعامل مع دول معينة قد تكون ذات علاقات أكثر من خاصة مع طرف في لحظة معينة في لبنان. أمام هذه الأمور ما بين مبادئ عامة وقواعد عامة يجب أن تحكم الموقف اللبناني وما بين واقع سياسي لبناني. هذا يذكرني ويلقي الضوء مجددا على أهمية ما نكون دائما في موقف رد الفعل. أسوأ السياسات الخارجية أن تكون دائما نتيجة لمواقف آنية ونتيجة لمواقف رد فعل. علينا أن نفكر بشكل مسبق في كافة السيناريوهات ونضع خطوط عامة. يعني أنا أتمنى كنت أنه نوضع ما نسميه white paper، ورقة أساسية لقواعد السياسة الخارجية اللبنانية قد تطرحها وزارة الخارجية، ولكن يجب أن تحظى بإجماع وطني فاعل، مش إجماع فولكلوري، بأس أقول هالتعبير، مش إجماع فولكلوري، إجماع فاعل بقواعد، مثلا قواعد عدم التدخل في شؤون الآخر، كل هذه الأمور يجب أن نبلورها في لبنان.
صحيح. معاليك، لبنان ليه عم يخسر كل أصدقائه؟ إذا بدي بلش بالعرب، السفير السعودي استدعي إلى السعودية فيما يشبه الإجازة المفتوحة، السفير الإماراتي سينتقل إلى القاهرة من دون تعيين بديل، يحكى أنه يمكن كمان السفير الكويتي غادر أو رح يغادر، في تخلي عربي عن لبنان، لماذا؟
في التخلي العربي هيدا ربما هيدي من بعد انعكاساته وتداعياته، ليس ابن البارحة التخلي العربي، بسبب كما ذكرتي وكما نصف أن هنالك حالة غير طبيعية في العلاقات اللبنانية العربية كما أشرت، وهذا أنا كنت عندما استلمت وزارة الخارجية دعيت إلى أنه التوجه وأعطاء أولوية للبيت العربي، لا يعني التوجه وأعطاء الأولوية للبيت العربي للعائلة العربية للأسرة العربية أن نكون في حالة صدام مع الآخرين، ولكن يجب أن نعطي كل ذي حقه. لنا علاقات يجب أن تكون طبيعية، ويجب أن تكون علاقات أيضا متطورة مع الدول العربية على أساس احترام الاختلاف وإدارة الاختلاف عندما يحصل والبناء على كل ما هو مشترك. هذا مكرر دائما، أن نخرج من منطق رد الفعل الآني السريع والمتسرع لنبني قواعد واضحة، مبادئ واضحة، وأتحدث بواقعية جدا. من يقول إنه هذا أمر مثالي، لا يا سيدتي، ليس بأمر مثالي أن نبقى فقط في منطق رد الفعل عن مشتغل بالقطعة. يجب أن تكون لنا رؤية استراتيجية شاملة متكاملة مترادفة الأبعاد لأي سياسة خارجية نكون.
تقول يجب أن تكون لنا رؤية، شو عم يعمل؟
صناعة وطنية 100% وصناعة جد واقعية.
تقول يجب أن يكون أن تكون لنا رؤية، شو عم يعمل لبنان لاستعادة ثقة العرب؟
ما هذا ما ذكرت، يجب أن نكون، أنا كان رأيي يجب أن يكون هنالك، ما بحب استعمل تعبير حوار وطني لأنه استهلك هذا التعبير، جلسة مصارحة، وتحدثت عم بستشهد بنفسي أكثر من مرة في السابق كيف نستطيع أن نبلور سياسات من هذا النوع، أن نتفق على قواعد الحد الأدنى. على سبيل المثال، يعني أنا طرف مكون سياسي في خلاف سياسي أو عقائدي أو استراتيجي مع دولة صديقة للبنان، ليس من حقي أبدا أن أدخل هذا الأمر إلى السياسة الخارجية اللبنانية وأصطدم مع تلك الدولة. حق الاختلاف قائم، ولكن يجب أن نخضع هذا الأمر هون لمصلحة الدولة اللبنانية، أن نبلور ما يسمى المصلحة، مصلحة الدولة الوطنية العليا لنهضة منطق الدولة. هذه أمور نحن للأسف كل عمرنا بعيدين عنها، وتاريخنا واضح بهذا الأمر، كيف كنا دائما ملعب للآخرين وساحة ترى على الآخرين، أكرر، وصندوق بريد لإرجاء لتوجيه رسائل. ذكرت أكثر من مرة بالنسبة للبعض، البعض يريد لبنان هانوي لكافة أنواع الثورات، تتغير العناوين، تبقى هي بس مكان للقتال عن الآخر أو ورقة في الصراع عن الآخر، وأطراف أخرى أنه نحن مش معنيين، منا من المنطقة العربية، لأن علاقة حدا نحن سويسرا بالحياد المطلق، هذا غير ممكن.
معاليك، يعني تخلي العرب عن لبنان هل معناتها بالجهة المقابلة أنهم يخلون الساحة لإيران؟
أنا دائما كان لي رأي، آسف كيف أرجع أقول، يعني سياسة الانصراف engagement، يعني أن نتحدث مع الآخر حتى لو نحن مختلفين معه، وهذا ينطبق على لبنان كما ينطبق على بعض الإخوة العرب، أمر أكثر من ضروري أن نبحث عن المشترك، أن نتحاور لحماية وتعزيز ما هو مشترك والبناء عليه، ولنحاصر ما هو مجال خلافي، ونمنعه من أن يترك نتائج سلبية أو أن يعرض مجال التوافقات الممكنة للمخاطر. طبعا هذا يستدعي، أنا دائما شخص مقتنع بسياسة الانخراط، الانخراط منع أنه معناته أنا أستسلم للطرف الآخر سواء كان صديق أو خصم بهذه اللحظة أو أخ عزيز، إنما أتحاور معه على أساس قواعد ثابتة وألتزم بما أتحاور معه على المستوى الوطني. لكن قبل ذلك إذا مش قادرين نتوصل للحد الأدنى من تفاهم وطني بهذا الأمر، يعني أعطيك مثال بسيط جدا، عندما نتحدث عن استراتيجية دفاعية مشتركة طبعا فيها شق عسكري وفيها كذا وفيها كذا، لكن في مبدأ أساسي علينا أن نكرسه اليوم، مش موضوع نزع سلاح المقاومة أو عدم تسليح هذا الطرف أو ذاك أو عدد، هذه أمور قد تبدو غير واقعية في هذه اللحظة، لكن هي شيء بسيط جدا نبدأ به. إذا لم نستطيع هذا الأمر القليل لن نستطيع الكثير. بماذا نبدأ؟ نبدأ بأن نقول أن قرار الحرب والسلم، قرار الرد، قرار الردع فيما لو جرى استفزاز من طرف إسرائيل، هو في يد السلطة التنفيذية اللبنانية.
بس هذه مش موافق عليها حزب الله، لأنه عم بيقول نحن سنرد ساعة لازم الرد.
هذا ما أقوله أنا. القرار الرد لا يعني أنه نحن مش بموقف يعني حربي، مش بموقف صراعي مع إسرائيل، نحن بموقف صراعي طبعا مع إسرائيل. لا أقول ذلك من باب مزايدات، إن من باب يعني التزاماتنا التاريخية ووضعنا ومصالحنا، ولكن يجب أن نكون واضحين في هذه الأمور. من يملك حق الحرب والسلم؟ نحن عندما كان في احتلال قبل 2000 كان الوضع مختلفا عنه، نقاتل على أرضنا أيا كان موقف هذا الطرف أو ذاك من المقاومة، لكن هون عم نقاتل على أرضنا. بعد 2000 تغير الوضع، تغيرت قواعد الاشتباك. أنا ما أدعي له بكل بساطة وبكل واقعية، إذا لم نستطع أن نفعل هذا الأمر فلننسى كافة الأمور.
هذا سبب زعل العرب،
الحرب والسلم. لماذا أقول هذا الأمر؟ لأنه اليوم عندما نتحدث أنه لبنان ذاهب نحو الجحيم، لبنان ذاهب نحو الانهيار الاقتصادي بكافة التداعيات الاجتماعية والأمنية والسياسية لا سمح الله وغيرها، إذا مش قادرين أن نبلور نوع من الحالة لنحمي لبنان، لنحصن لبنان، الاقتصاد مرتبط بنهاية الأمر بالسياسي، يعني لا يمكن إنقاذ لبنان اقتصاديا ونبقى على ما نحن عليه مركز تجاذب ومركز وملعب صراعات وصندوق بريد، أكرره للمرة الثالثة أو الرابعة، لا يمكن العودة إلى هذا الأمر دون ذلك. إذا لم نستطع هذا القليل فلن نستطيع الكثير. فأشدد أنه واقعية شديدة تستدعي، تعالوا يا عمي تنقعد نحكي، مش عم نغير مواقف بعض، مش عم نطلب ننغرم بطرف أخير آخر صديق، ولكن في هوني مسؤوليات وطنية.
طب ما عليك السؤال يلي بيطرح نفسه، من دون العرب لبنان يمكن أن ينهض؟
لا شك، يعني عم تتحدثي معي، أنا يعني قضيت كل تاريخي الوظيفي في إطار العمل العربي وجامعة الدول العربية.
صحيح.
بالعكس، يعني لا يمكن إنسان يطلع من جلده، يطلع من عائلته، يطلع من أسرته. وأنا كنت أدعو دائما وأدعو اليوم وسأدعو غدا أيا كانت صفتي، لكن أدعو كمواطن لبناني لبلورة حقيقة الأمر، يعني استراتيجيات عربية مشتركة تبنى على بعض التواضع. صحيح. وبعض الواقعية.
صحيح. أنتقل للموقف.
ما يمكن أن نعمل سوية لأنه هذا لمصلحة الجميع، بعيدا عن العناوين والخطابات والشعارات الإيديولوجية الجذابة اللي انتهت من فترة طويلة.
أنتقل للموقف الأمريكي. الأمريكيين واضحين، العقوبات والضغط مستمرين، لا شيء مجانا بعد اليوم، قالت بوضوح السفيرة الأمريكية. كيف تقرأ معالي الوزير نصيف حتي كل الكلام الأمريكي؟
هذا يعني الموقف الأمريكي واضح، كل هذه العقوبات هي رسائل سياسية أيا كانت الأغطية التي تعطى لها، هي واضحة رسائل سياسية. كل هذه الأمور، كل هذه التحديات، أنا لا أقول علي أن أتجاوب كليا وبشكل غير مشروط مع هذا الطرف أو ذاك، علي أن أفكر مع نفسي. هذا أيضا سبب إضافي لأن نفكر مع بعضنا في الحد الأدنى الممكن. أقول وأقول وأصر على واقعية هذا المنطق حتى لا نبقى مجرد واقفين على أوتوستراد مثل ما بيقولوا، وتجيك هبات ريح شمال ويمين وتاخذك على هذا الرصيف أو ذاك الرصيف، حتى لا نبقى فقط في موقع رد الفعل. عند ذلك سينهار لبنان كليا، وهو للأسف أقول في طريقه إلى الانهيار أو الانفجار، سميه ما شئت، إذا لم تكن لنا هذه الوقفة مع الذات.
صحيح.
ما بقى تمشي عملية المراهن بدنا جراحة، بدنا مصارحة لنقول ما هو الحد الأدنى الممكن اللي يمكن أن نتفق والذي يجب أن نتفق عليه لننقذ هذا الوطن.
معليك لما بتهدد السفيرة الأمريكية بتقول ما وصلنا نعمل مثل ما العرب عملوا، هل صدقا ممكن ينسحب الأمريكيون يتركوا لبنان، لبنان يلي على حدود إسرائيل، يتركوا ساحة لإيران؟
في عدة رسائل دبلوماسية، تخفيض العلاقات، الابتعاد عن الاهتمام بالحد الأدنى الممكن. بالطبع هذا كلام مسؤول عنه الولايات المتحدة، لكن أنا بهمني قبل ذلك أمام كافة هذه الرياح العاتية كما يقال التي تعصف بلبنان، وهو في أصعب ظروف حياتية يعيشها المواطن اللبناني والوطن، كيف نستطيع أن نبلور هذه شبكة الأمان، هذه شبكة الأمان هذه فيها شق اقتصادي اجتماعي، ولكن فيها أيضا شق سياسي. كيف نتعامل مع محيطنا المباشر، مع الأسرة العربية، مع العائلة العربية؟ كيف نتموضع في الصراعات والخلافات المباشرة وغير المباشرة، الحروب الباردة وحروب الوكالة في المنطقة؟ ما ممكن أن نبقى مجرد ورقة في هذه الصراعات.
صحيح، بس صرنا
كافة الأطراف،
صرنا ساحة مفتوحة للمواجهة الأمريكية.
بالضبط. هذا كلام سيدتي أردده منذ زمان، نحن ساحة مفتوحة، تاريخنا تاريخ الساحة المفتوحة.
للأسف
تاريخنا تاريخ الساحة المفتوحة دائما. الخلافات السياسية ظاهرة صحية، لكن أن تبقى تحت السقف الوطني.
طيب معليك عم بتقول يعني
أن نختلف، من حقي أن أقول أنا أريد أن أتجه في هذا المنحى السياسي الخارجي أو في باك، لكن تحت سقف عدم تعريض الوطن للمخاطر.
صحيح. في شيء ما عم نفهمه كمواطنين، يعني نحن قدام رياح عاتية مثل ما عم بتقول من كل الميلات، ما عم نعرف نحصن حالنا. ليه حزب الله مصر يتحدى المجتمعين العربي والدولي عبر المشاركة بالحكومة؟ يعني مش عم نعمق أزمات؟ لماذا لا نحرج الأمريكيين والكل يقول بنبقى برا؟
هذه الخلافات الداخلية وحق هذا الطرف، وهو طرف أساسي، أن يشارك أو لا يشارك في عدة وسائل لبلور. أنا كان رأيي وما زلت عند رأيي، يعني حكومي سميها حكومة محايدة، حكومة محايدة، تعبير حكومة تكنوقراط، وأنا كنت بالحكومة تكنوقراط، قد يكون ملتزم أكثر من شخص محايد. والتكنوقراط بالطبع شخص مسيف، مش شخص أنه منه سامع بالسياسة وما عنده اهتمام بالسياسة، ولكن شخص يتصرف بمنطق بسموه كوميدو لتا، ملتزم بالدولة. في الدول الغربية المتقدمة ترين هذا الأمر، أنا عندما أدخل إلى الدولة أترك قبعتي السياسية الشخصية في الخارج.
صحيح.
وأتصرف بمنطق الدولي الذي في بعض الأحيان قد لا يلتقي مع أولوياتي أو اهتماماتي أو قناعاتي السياسية. المنطق الدولي يختلف عن منطق طرف سياسي أن تأتي في هذا شيء أكثر من أساسي. وعند ذلك، لذلك أنا قلت يجب بلورة أولا قبل الحكومة أن يكون هنالك خطة عمل واضحة تفصيلية، مش عناوين عامة، لأنه نحن مع الإصلاح. طب من سيأتي ويقول لك أنا ضد الإصلاح؟
صحيح.
اثنين، خريطة الطريق، هذا هو هذه الثلاثية. خطة عمل واضحة دقيقة تفصيلية بالأولويات، تفصيلية. مش بدنا نعمل إصلاح بالكهرباء، وبدنا نعمل إصلاح بالوظيفة العامة، ما حدا حيقول لك ما بدي أعمل إصلاح.
المشكلة الكل بيوافق على خريطة،
اثنين خريطة الطريق، وثلاثة جدول زمني.
المشكلة بيوافقوا عليها وبينصفوها.
عفوا،
بيرجعوا بينصفوها عند أول مفرق، ممكن يتفقوا على خريطة الطريق وينصفوها.
شكرا، هذا ما أقول، لأنه يعني الجميع، الشيطان يكمن في التفاصيل، أنه نتفق على عناوين عامة لا يعني شيء. وهل اليوم الوقت يعني بكل صراحة نكرر ما قلناه جميعا، المركب يغرق ونحن عم نتقاتل على الديكور
للأسف.
أو على اتجاه بدنا ناخذ المركب يا للأسف. جماعة بكون تنقذوا وطن اليوم.
صحيح،
هذا شيء أساسي.
معليك، امبارح شفنا موقف متقدم جدا، أول امبارح، للناطق باسم الرئاسة الفرنسية، قال لازم يتعين وزراء وبتوثق فيهم المجموعة الدولية. السؤال هل وصلنا لمحل الفرنسيين أو الأوروبيين وحتى الأمريكيين هن بدهم يسمونا وزراءنا؟ هذا مش تدخل بالشؤون الداخلية.
أنا مش عم أقول ليس من حق أحد أن يسمي لنا وزراءنا، ولكن من حق كل طرف إذا طلبنا منه المعونة والاستشارة والمساعدة، وهو خاصة قد يطرف صديق مثل الحالي مع فرنسا، وهي صديقة عمليا ولو بدرجات مختلفة مع مختلف المكونات السياسية اللبنانية، أن تقول لك إذا شئت الذهاب في منحى الخلاص والخروج من هذا المستنقع اللي نحن فيه، عليك أن تشكلي حكومة حسب هذه القواعد. وما تطرحه فرنسا هي قواعد عامة، يعني أشخاص ذات خبرة ذات اختصاص، ولكن أيضا محررين من أي قيود سياسية، لأنه كما ذكرت تكنوقراطي شرط ضروري غير كافي. ممكن يكون تكنوقراط يعني يجب أن يكون عنده الحس السياسي والفهم السياسي
استقلاليته،
أيضا يعني أن ينزع قبعته السياسية الخاصة لاحترام أيا كانت تلك القبعة ويضعها جانبا لنلبس القبعة الوطنية المشتركة. وهذا البرنامج لننضي فيه عزيز. هذا يسهل الأمور، عدا ذلك مش مهم من الشخص الذي يأتي عزيز. نحن عم نشتغل ضد الوقت، الوقت عدونا الرئيسي
صحيح.
اليوم
صحيح. معليك، رغم استمرار الاهتمام الفرنسي الواضح بلبنان، شو بقى من المبادرة الفرنسية؟ يعني هذه المبادرة الكل بأيدوها، بذات الوقت الكل بيهشم فيها،
لأنه كما يقال الشيطان يكمن في التفاصيل. لا، ما في طرف حيقول أنا ضد مبادرة لإنقاذ لبنان.
مين أفشله؟
ما في طرف حيقول ضد هذا الانخراط الفرنسي، وفرنسا تتحدث مع الجميع في المنطقة وعلاقات بدرجات مختلفة من الجودة مع مختلف الأطراف في المنطقة، فهي الطرف الخارجي الوحيد المهيئ لهذه المبادرة، أيضا بحكم العلاقات التاريخية بين لبنان وبين فرنسا. لكن يعني ما فيني أطلب أن يكون ملكي، يعني يكونوا ملكيين أكثر من ملكي، ممكن تطلب منهم هذا الأمر.
مين أفشله؟
مفروض علينا نحن كلبنانيين أن نضع جانبا ولو للحظة واحدة خلافاتنا صراعاتنا ورهاننا دائما الصريح أو غير الصريح على الخارج، أنه بكرة بتزبط برا وبيجوا أصدقائي. أنا سأطرح فقط هيك، افترضي صار في حالة يعني وفاق إقليمي يعني لم نشهده من قبل، ستبقى المشكلة الاقتصادية قائمة في لبنان، لأنه في خلل بنيوي، في خلل هيكلي بالتركيبة الاقتصادية صحيح. اللبنانية التي تعيد إنتاج الفقر والبؤس والتهميش وهذه الأمور كافتها في لبنان. بدك نظرة الأزمة المالية والنقدية نتيجة أزمة اقتصادية اللي هي نتيجة أزمة سياسية. فعلينا أن ننظر لهذه الأمور، ما فينا نعتبر نحل الشأن الخارجي وحده أو الشأن الداخلي وحده. نبدأ في الداخلي، ولكن بالحد الأدنى من الغلاف الخارجي المساعد، الحد الأدنى من وجود توافق الحد الأدنى الخارجي المساعد هذا الأمر. ولكن نحن بحاجة لحقيقة إعادة النظر في منظومتنا الاقتصادية السياسية بشكل كامل.
مين أفشل المبادرة الفرنسية، إيران، حزب الله، أم الأمريكيين يلي كل مرة عم يفرضوا عقوبات بتعرقل التشكيل؟
والله من أفشل المبادرة الفرنسية أكثر من أي طرف آخر هم اللبنانيين بنهاية الأمر. يعني
داخليا
مش مستعدين أن نسمع، وداخلين بلعبة التزاكي، وإنه أنا بشتري بعض الوقت وبنتظر حتتغير الأمور. يعني أكيد لاحظتي ولاحظنا كلنا كيف الجميع منتظر الانتخابات الرئاسية الأمريكية، كما لو أنه حيحصل تغيير استراتيجي فيما يتعلق بإنقاذ لبنان، دون شك تتغير لدرجة معينة البيئة السياسية، قد تخف التوترات في مكان معين، ربما قد تنشأ في أماكن أخرى، لكن هذا لا ينقذ لبنان بنهاية الأمر إذا ما عملنا نحن مثل ما بقول الهومورك تبعنا.
صحيح.
يعني علينا أن نقوم نحن بما يفرضه علينا واجبنا الوطني في كافة المجالات، وبداية إيجاد ردود على هذه الأسئلة والتساؤلات المكلفة كلما مر يوم.
معليك، العقوبات على النائب جبران باسيل أو يمكن كمان ناطرين غيره، تراها استهداف سياسي أمريكي لأنه ما قبل مثلا الوزير جبران باسيل بالانفصال عن حزب الله، أم فعلا في فساد وهو عوقب بموجب قانون ماجنتسكي؟
أنا برأيي، مع احترامي لكافة الآراء وما يقال، سياسة العقوبات الأحادية الأمريكية طبعا هي رسائل سياسية توجه لأطراف معينة تحت عناوين مختلفة، لكن بنهاية الأمر هذه سميها يعني هيك أضواء حمر، أنه يجب أن تتوقف هنا يا هذا الطرف أو يا ذاك الطرف عبر هذه الشخصية أو تلك الشخصية. هذه أيضا أمور يجب أن تدفعنا للتفكير، مش معناتها المطلوب ما يراهن طرف لبناني أنه سينتصر داخليا ويمسك الأمور وحده. في لحظة معينة هذا الطرف بتحالفاته أقوى من طرف آخر، ولكن لن يبقى شيء بعد ذلك، صدقيني، لتتقاطع عليه هذه الأطراف مختلفة ومجتمعة إذا راح البلد.
حتى الرئيس نبيه بري قال اليوم قد لا نصمد حتى وصول بايدن.
صحيح.
قد خطير
صحيح.
هذا الكلام.
أنا متفق كليا مع هذا الرأي، أنا متفق كليا. هذا مش معناته أنه يعني رأي انهزامي كما يقول بعض، هذا رأي شديد الواقعي. يعني نحن
في ناس مراهنه على وصول بايدن.
الحديث المراهن سيدتي، المراهن لا تنفع. بدك عملية جراحية في لبنان، والعملية الجراحية مش فقط ضمن الجسم اللبناني، بالبيئة اللي انت فيها، كيف تتعاملين، كيف تعيد صياغة علاقاتك بالمنطقة، بالإقليم، مع الأخوة العرب، مع الآخرين؟ كيف تتمركزين وتتموضعين؟ هذه أسئلة يجب أن تطرح، مش موضوع أنه صراع من ينتصر هذا الطرف أو ذاك، سيغرق المركب اللبناني إذا استمرينا في هذا المنطق. فلنتفق على الأساسيات، وهذا أكرر موضوع بشكل استباقي، إذا تصور البعض أنه هذا أكثر من شيء واقعي، إذا لم نستطع أن نقوم بذلك سنبقى فقط مجرد مرآة.
نعم.
مجرد مرآة تنعكس عليها صور الصراعات والتفاهمات والاتفاقيات الطويلة الأجل والقصيرة الأجل في المنطقة،
بما يشبه الرد.
لبنان أن يقف على رجليه.
نعم معليك، بما يشبه الرد على العقوبات. فجأة رجع قرر رئيس الجمهورية أنه لبنان يتمثل بمؤتمر النازحين يلي صار بالشام، أرسل الوزير مشرفية، رجع أرسله مرة تانية للتعزية بوفاة الوزير وليد المعلم. لبنان كان الدولة العربية الوحيدة يلي بعتت تعزي. هل أخطأنا بهذا الانفتاح الزايد؟ وهل عم يستفز الأمريكيين؟
دعينا أقول، هناك علاقات دبلوماسية مع سوريا. المشكلة في لبنان إن هذا خير مثال على ما ذكرته في البداية، إنه لا نستطيع أن نفصل علاقاتنا الخارجية وسياستنا الخارجية عن نزاعاتنا الداخلية. يعني البعض ينظر إنه أنا سأبقى في موقف صدامي مع سوريا إلى أبد الآبدين إلى أن تتغير مواقف أصدقائي، والبعض الآخر يعتبر اليوم إنه أنا يجب أن أذهب ضمن أي ظروف وأطور علاقات مع سوريا كمان بسبب سياسي له نتائج تداعيت عندي. هذا خير مثال على ذلك. بالنسبة لموضوع النازحين، أنا أعتقد طبعا لبنان لم يوقع على اتفاقية اللاجئين، ثم اتفاقية اللاجئين، وبالتالي ليس مع العودة الطوعية. نحن نتحدث دائما، وهذا الحد الأدنى من الواقعية والمبدئية والإنسانية، ولكن لحماية الوضع اللبناني اللي أيضا ينوء تحت ضغط النزوح على لبنان لعدة أسباب لبنانية وغير لبنانية، عودة آمنة وكريمة وتدريجية. نحن لنا مصلحة اليوم بحل وببداية عودة آمنة وكريمة تدريجية. طرح أكثر من طرف في الماضي أن المناطق الآمنة في سوريا والأمن ليس فقط في الأمن العسكري، يعني في أمن مجتمعي يجب أن يتوفر في الوضع السوري، أن تقام مخيمات أو مراكز تجميع للنازحين أو اللاجئين على الأراضي السورية تحت علم الأمم المتحدة تعطيهم ضمانة. الأمم المتحدة تقول لا أستطيع أن أفعل هذا الأمر. يعني هذا موضوع شائك، بس كمان فلنحاول إخراجه من التجارب.
يعني ما استفزينا بالمشاركة
ومحاولات تسجيل نقاط على بعضنا البعض. يعني هذا مثال آخر على محاولات تسجيل نقاط سياسية داخلية على بعضنا البعض من خلال قضايا خارجية تصيب تداعياتها لبنان بأكمله بكافة مكوناته وبكافة حياتها الأوسط.
طيب، كنت كتبت مقال يوم الاثنين بتدعي فيه لبنان لاعتماد سياسة الحياد الإيجابي الناشط وإلا الانفجار، قلت لا يجوز أن يبقى لبنان حجر شطرنج في صراعات إقليمية. نظرية كتير حلوة معاليك، بس كيف يمكن تطبيقها بظل الاستفافات الداخلية والولاءات للخارج وسلاح الحزب؟ البطريرك ما حدا رد عليه.
شكرا أنك ذكرتي فيها، هذا ما أقصده. إذا لم نستطيع أن نتحاور بالحد الأدنى الموضوعي، دعيني وهقول لك شو هو البديل. كيف نستطيع أن نحيد لبنان؟ يعني لا يجوز أن يكون لبنان، لا يجوز ورقة في حلف معين أو لحلف معين تحت أي شعار يستعمل في صراع هذا الطرف أو هذا المحور أو هذا الحلف مع حلف آخر في المنطقة. لا نستطيع أن نكون نحن وقود لهذه الحروب الدائرة بأشكال مختلفة في المنطقة، كل يراهن على صديقه. تحييد لبنان لا يعني أن تلغي أو ألغي أنا علاقتي الخاصة السياسية مع ذلك الطرف، لكن الحياد الإيجابي الناشط يرتكز على مبادئ عامة. نحن مثلا ضد التدخل في أي دولة، ضد تدخل دولي في دولة أخرى، ضد التحدث كما يقال فور رأس الدولة الأخرى. مين أنا لأعطي بطاقات مثلا اعتماد وطني عند تلك هذه السلطة وطنية وهذه السلطة غير وطنية؟ هذا غير مقبول. لو عاملين قاعدين جلسة مثل ما بيقولوا بمقهى مع احترامي للجميع أو عم ننظر هذا شيء، بس كمؤثرين أو أطراف أو مكونات أساسية في السلطة السياسية في لبنان هذا يعرض مصالح لبنان للخطر، وأقول مع كافة الأطراف. فتكون هنالك مبادئ واضحة شديدة الواقعية، إنه يعني إذا في خلافات الخلافات تحل بالحوار على أساس قواعد معروفة.
نعم.
إذا في مناطق اتفاق يحافظ على الاتفاق وحتى لا يتأثر بتلك الخلافات، وإلا سنبقى فقط ورقة أمام هذه الرياح تتقاذفها الرياح العاصفة.
بس البطريرك ما ردوا عليه، ما حدا رد على البطريرك.
يعني بدي أعطيك مثل بسيط. عفوا.
نعم.
عندما تحدث البعض انه نتجه شرقا. الشرق اليوم ليس شرق الحرب البارد بالستينات. الصين الشعبية اليوم لها افضل العلاقات مع الدول الغربية بسبيل مثال. روسيا الاتحادية اليوم الشغل بالقطع بالعالم، ما بقى في مواقف عقائدية،
بس نحن كان الهدف يروحوا شرق تيتحدوا الغرب.
ما في بقى هذا الموضوع اساسا، ما عاد قائم. يعني ولبنان تاريخيا قيمة لبنان قيمته المضافة انه جسر تواصل بين الشرق والغرب، يعني الشرق العربي والغرب. يعني في عندك ادوار استراتيجيه كان مهمه جدا واعطتك الكثير من المنافع والكثير من الحمايه في لحظات معينه قام بها لبنان. يجب العوده الى هذه الادوار.
انه الوعي يعني اللي مطلوب من الاطراف تمندل بس بالعناد. في كثير مراهنين انه مع وصول اداره جو بايدن سيتغير شيء ما بالتعاطي مع لبنان. في كثير رهانات وكانه بايدن رح يقلب كل شيء.
شو بتتوقع؟ هيدي مشكلتك، انه نحن يعني نحن نفكر دائما انه يعني القوى الكبرى تقعد تحلل كل الوقت وتبني استراتيجياتها مع احترامنا لذاتنا على الموقف من لبنان. اليوم يراهن البعض كما لو انه ستعود العلاقه الامريكيه الايرانيه الى او ستصبح علاقه تفاهم كلي. الاداره الامريكيه القادمه اداره بايدن متمسكه طبعا بالاتفاق النووي اتفاق 5+1 مع ايضا يعني مراقبته عن كثب والبناء عليه وتعزيزه. اذا هنالك بعض الشروط، وليس رفضه كما كانت إدارة ترامب وخلق حالي من اللا استقرار والتوتر السياسي بتداعيات مختلفة في المنطقة. لكن في نقطتين أساسيتين آخرتين، ما بعتقد في خلاف هذا، هيدي تنتمي إلى المؤسسة السياسية الأمريكية، ولا خلاف أساسي بين الجمهوريين والديمقراطيين، وهما فيما يتعلق بإيران أنه هنالك معارضة لما يسمى الصواريخ البالستية الإيرانية. ونقطة ثالثة يعني بالنقطتين، إذا بدأنا بالنووي حيث هنالك خلاف في الأسلوب، النقطة الباليستي هو الثاني، والنقطة الثالثة تتعلق فيما يعتبرونه التدخلات الإيرانية المباشرة وغير المباشرة في المنطقة. إذا هنالك توافقات أمريكية.
امبارح الأوروبيين حكيوا عنها، يعني حتى الأوروبيين
في الأسلوب. أنا ما أود أن أقول أيا كان، يعني هبي باردي هبي سخني، مزيد من التوتر هون أو تخفيض للتوتر هناك في مكان آخر، هذه كلها يجب أن تدفعنا لأن لا نبقى في موقع السياسة القدرية، أنه نحن منتظرين بدون سقف، ما بنعمل سقف، إذا صحت الطقس صار منيح حظنا منيح، وإذا مطرت شو نعمل، نحمي حالنا من الأمطار. هذه مش موقف لبناء دولة.
كتار متخوفين من الشهرين الجايين علينا، حتى سمعنا مبارح القائد العام للحرس الثوري الإيراني عم بيهدد أنه إيران لن تتقيد بمنطقة جغرافية محددة للدفاع عن مصالحها. كتار متخوفين من ضربة عسكرية على إيران. شو نطرنا؟
يعني من السيناريوهات اللي طرحت أمريكيا، هذا ما قرأنا عنه وما سمعنا به، أنه الإدارة الأمريكية الحالية تقوم بعمل عسكري معين. أنا أستبعد الإدارة الأمريكية، لأنه إذا في دولة نهاية الأمر، نحن عم نتحدث عن دولة مؤسسات، يعني مش الرئيس ترامب بيقوم الصبح وبقول بدي أفتح حرب وبعمل حرب. أن تقوم باستفزاز معين أو أن تدعم عمل عسكري معين في مكان معين قد يؤدي إلى تصعيد، والتصعيد قد لا يمكن من باب توجيه الرسائل قد لا يمكن احتوائه. لكن من الأمور عم تجري حاليا، شاهدنا كيف وزير الخارجية الأمريكي يذهب إلى الجولان السوري المسأل، ويذهب ويزور مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية، كما أنه يريد تكريس واقع جديد أنه نحن أسقطنا كل مرجعيات الدولية الأممية لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي من خلال التأكيد على هذه الأمور. يعني هذه مواقف سياسية تؤكد أنه نحن نريد أن نستمر في هذا الأمر، ونريد ولو صعدنا سياسيا على مستوى الخطاب السياسي أو على مستوى الزيارات على الأرض أن نؤكد على هذه الأمور. طبعا دون شك هذه الأمور لا تخدم الاستقرار في المنطقة على المدى البعيد.
معاليك مسار التطبيع العربي الإسرائيلي اللي بلش مع الإمارات والبحرين والسودان، ترامب كان وعدنا بالمزيد، لوين رح يوصل؟ لبنان خسر كثيرا بسبب هذا التطبيع، العرب عم ينقلوا استثماراتهم إلى إسرائيل.
شوف بنهاية الأمر، يعني بنهاية الأمر لبنان بيخسر وقت بيكون لبنان مش موفر الحد الأدنى من الاستقرار الجاذب للاستثمار ولغير الاستثمار أيضا، يعني للعلاقات الاقتصادية والتجارية غير الاستثمارية أيضا، لعلاقات سياسية جيدة، لعلاقات لسياحة، لتعليم. لبنان كان مستشفى وجامعة العالم العربي. هذه أمور أساسية لنا دون شك، متغيرات أساسية في المنطقة، لكن من حق الدولة أن تقوم بما تعتبره حق السيادة في انخلاقات، ولكن في نهاية الأمر لا يمكن تسوية القضية الفلسطينية ولا أتحدث من موقع عاطفي، إنما من موقع وموقف شديد الواقعية، إلا بالرجوع إلى المرجعيات الدولية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة مع القدس الشرقية كعاصمتها. يعني ولكن المشكلة وين؟ إنه دائما كان في ما أسميه انفصام في السياسات العربية المشتركة، تحدثت عنه وكنت مسؤول في الجامعة العربية، وهو أنه الخطاب السياسي في مكان والعمل على أرض
صحيح
مكان.
صحيح للأسف. من
حق كل دولة أن تقيم علاقات قد أتفق أو لا أتفق معها دون شك، لكن لست الموقع لأقول لا هذا جيد أو هذا سيء.
ولكن سؤال أخير.
هذا الأمر لا يمكن أن يحل إلا بهذه الطريقة، وأتحدث من موقع أو موقف شديد الواقعي. ولبنان مش من موقع عواطف وإيديولوجيات كما شاهدناه في الماضي عند بعض الأطراف اللبنانية وغير اللبنانية، إنما من موقع شديد الواقعي. نحن لنا مصلحة في التسوية السلمية للموضوع أو للقضية الفلسطينية.
لأنه
نحن ندفع الثمن ودفعنا الثمن دائما في حروب الآخرين اللي نحن كنا أدواتها ومادتها.
الحكومة استقالت، مش قادرين نشكل، الترسيم منه أكيد، التدقيق الجنائي راح، كل شيء عم يفرط، كيف ومين قادر ينقذ لبنان؟ آخر سؤال معاليك.
هذا ما خفت منه دائما وللأسف حذرت منه، للأسف أقول أنه يعني رأيت ما هو حاصل وما هو قادم، اللي نحن ذاهبين نحو حالي من مزيد من التفتت
للأسف.
بسبب هذا الجمود السياسي. أنا حذرت أيضا أنه هذه الحكومة قد تكون آخر حكومة في العهد، بمعنى الحكومة الحالية، الحكومة اللي استقلت منها، لأنه دخلنا في أزمة. أنا أعتقد نحن في أزمة أكبر من أزمة حكومية وأكبر من أزمة حكم، فلنسمي الأشياء بأسماء. نحن دخلنا في أزمة نظام، وهذا يتطلب منا الشجاعة الكافية والكاملة لأن نعمل على الخروج اليوم قبل الغد من هذه الأزمة. لا أريد أن أبدو متشائما، أنا شديد الواقعية، هنالك مجال لتشكيل حكومة، ولكن يجب أن يكون صدور، يعني أن صدر رحب للجميع لنستطيع أن نبلور، وهذا ما ذكرته في خلال الحديث.
صحيح.
ما هو البرنامج الذي نريد الالتزام به قبل أن نتحدث عن تناتش الحقائب هنا وهناك تحت عناوين مختلفة.
أنا بدي أتشكرك كتير معالي وزير الخارجية السابق نصيف حتى على هذه المشاركة معنا اليوم، على أمل قريبا تكون ضيفنا بحلقة مطولة أكثر في الاستوديو. شكرا لك، يعطيك ألف عافية.
شكرا، تحياتي.
نتابع استجواب عبر هواء لبنان الحر، وانتقل لأكون باتصال مع رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي الأستاذ شارل عربيد يلي صار معنا مباشرة على الهواء. صباح الخير أستاذ شارل.
صباح النور،
أهلا وسهلا فيك معنا. ما رح أخرك كتير، بعرف عندك مقابلة تلفزيونية، رح أبدأ بسرعة. بعد أسبوع على اللوك داون الجديد، أي تقييم للوضع الاقتصادي، خاصة أنه بعد عنا أسبوع تاني ما بعرف إذا بيتم كمان تجديد الإقفال؟
طبعا يعني الواقع الاقتصادي كان متوقع، لأنه لما بتقول إقفال يعني توقف العملية الاقتصادية وتوقف المحركات الاقتصادية. الواقع هو على أكثر على القطاعات اللي هي القطاعات التجارية وقطاعات والمطاعم وبيع التجزئة، هو الواقع الأساسي والمباشر، لأنه هذه مغفلة بشكل مباشر. طبعا هذا لأنه الوضع الصحي المستجد وصل إلى هذا القرار. هلأ في كلام كتير أنه هل كان لازم نوصل لهون، وكيف حضرنا حالنا للمرحلة، وكيف حصلنا القطاع الصحي أو ما حصلنا. نحن اليوم موجودين بنصف فترة الإقفال، ما زال في أسبوع أمامنا. سؤال كبير، هل الالتزام المطلوب من الناس قائم حسب ما مطلوب؟ هل نحن كلبنانيين واعيين إلى خطورة الوضع الصحي أولا وانعكاساته على الوضع الاقتصادي وبالتالي الاجتماعي؟ هذا سؤال بعتقد لازم كل واحد يسأله، لأنه ظاهر أنه ما زال نسب الالتزام
للأسف وقتي.
ما في جدية بالتعاطي مع الموضوع من كثير من الناس والمواطنين. فالدعوة دائما بتكون أنه خلينا نلتزم بالإجراءات، خلينا نروح أكثر بجدية على هذا
الموضوع. معقول نروح على إقفال بشهر كانون الأول، شهر الأعياد، أم لازم نفتح البلد لو شو ما كانت المخاطر الصحية؟
لا طبعا لا لا، يعني ما بيحتمل الوضع الاقتصادي وهالقطاعات اللي عم بقول لك عنها انه يكون في اخفال بشهر 12 اللي هو اهم شهر بكل حركه السنه. نحن جايين من تراكمات كثير سلبيه بالحركه الاقتصاديه، يعني وضع المؤسسات، ونحن خوفنا منه فقط على المؤسسات كأصحاب عمل. نحن خوفنا على الأجور، خوفنا على الوظائف، خوفنا على ديمومة العمل.
صحيح.
ممكن يعني يترتب من وقع اجتماعي إذا استمرينا. إذا أخذنا العملية بجدية ساعتها بعتقد ما بيكون في مانع أبدا أنه يرجع يفتح البلد أول الشهر، بس انضباط مختلف كليا عن ما كنا عليه في الماضي.
التنين بيكون مرق شهر على تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة، ما في أي حكومة بالأفق، لوين رايحين ماليا واقتصاديا بظل استمرار الفراغ الحكومي؟
هيدي من الأمور التانية الضغطة جدا على الواقع الاقتصادي والاجتماعي. ظاهر أنه مثل ما مبين الأفق مقفل بالوقت الحاضر. هلا طبعا نحن كمواطنين أولا يعني ناس عايشين بلبنان وخاصة أصحاب مؤسسات عندهم مسؤوليات، وأنا عم نسأل يعني شو هل عندنا الترف أنه بعد نخسر وقت؟ هذا سؤال كبير. الحكومة الجديدة مطلوب منا منتظر منا شيء كثيرة، يعني هالحكومة العديدة هذه ما لح تكون حكومة عادية، هذه حكومة استثنائية. بدها تكون أولا حكومة تعطي ثقة من جهة ويكون عندها برنامج عمل واضح سريع تقدر تخاطب الداخل وتخاطب الخارج. يعني هذه ما لنا حكومة تقليدية عادية، هي حكومة غير تقليدية. فطبعا الوقت مش لصالح البلد ولا لصالح اقتصاد البلد. الوقت الترف اللي عم بحكي عنه ما عم نفهم ليش ما بتقدم القوى السياسية تنازلات المطلوبة لحتى نقطع هالمرحلة.
للأسف
ما نكون نحن صرنا بأزمة كبيرة، يعني أكثر من الموضوع أكبر من تشكيل حكومة. يمكن صار أكثر بدنا نعيد النظر بالأمور الكبيرة اللي هي كيف رح نستمر بلبنان، كيف حتكون هل يعني أزمة صيغة أكثر من
الكل صار عم يحكي فيها علنا من بعد ما كنا عم نحكي فيها بالسر، صرنا علنا عم نحكيها. وعلى سيرة كيف رح نستمر، اليوم في كم نقطة على طاولة البحث المالي؟ هل يستمر الدعم على المواد الأساسية، محروقات، طحين، دواء عبر استنزاف الاحتياطي الإلزامي، أم بيوقف الدعم أم بيترشد؟ شو برأيك لازم يصير؟
لا طبعا من غير المقبول أنه يوقف الدعم، لأنه نحن مش عايشين ببلد الناس عندها قوة شرائية أنها تقدر تستمر بالحد الأدنى من مستلزمات الحياة. فالمطلوب هو أكيد أنه يترشد الدعم، يروح إلى
كيف
الناس اللي بحاجة لعلو، وهيدي في إليات عم تشغل، ونحن بالمجلس الاقتصادي مع كثير من الوزارات عم نتابع هذا الموضوع.
بس اسمح لي، وزير الاقتصاد من يومين أتحفنا بالإلية أنه يلي محتاج بيعبي استمارة ويلي مش محتاج ما رح يعبي.
مش بهالبساطة،
هيدي المعايير.
ممكن ما عبر بالشكل، يعني أنا ما بدي أحكي عنه هو بيعبر عن حاله. بس بالنتيجة في غير دول عندها نفس الأوضاع، عملت بطاقات معينة، في منهم تموينية في منهم تمويلية. في آلية موجودة، البنك الدولي عنده آلية هلأ بيعبي استمارة المواطن أو لا يعبي، هذا صار شيء تقني ملح أدخل فيه. الفكرة هي لن يستفيد من الدعم اليوم، يستفيد الميسور، يستفيد الغير اللبناني،
وما ننسى التهريب،
يستفيد المهرب
صحيح،
وبعض التجار الكبار. طيب مش هذا المطلوب أنه يروح الدعم للطبقات اللي هي لازم ندعمها حتى نأمن شبكات الأمان الاجتماعي. هلأ الآليات مطروح، عدة آليات. إذا كان فكرة أنه الناس تعبي، بس مثل ما أنا فهمت برجعون ما بدي أحكي عنه، هو يعبر عن أفكاره، بس فيها شيء جيد أنه بيتقدم الواحد بيقول أنا بحاجة، مش بيتوزع بطاقات بشكل مش مضبوط وساعتها اللي بيستحق وما بيستحق. وبيكون في آلية عملوها بمصر، عملوها بالأردن، عملوها بكثير دول.
المشكل إذا منوسى قصة 400,000 وما وصلت لخواتيم سعيدة، يعني ناس طلع لها ناس ما طلع.
لا بس خلينا نقول هلا ممكن يصير في أخطاء، بس بضل أفضل أنه يكون في خطأ 5-10% من ما يكون الموضوع معمم ونحن مش قادرين وزنتنا ما بتسمح لنا. وبالتالي بعدنا عم نكفي بدعم، يعني وهذا الشيء إذا توقف لا سمح الله سيؤدي إلى يعني الى مشاكل اجتماعيه.
من هي النقطه بدي اطرح السؤال، ومن الاخر وبعرفك صريح، هل نحن قدام خطر انفجار اجتماعي في ظل المسار الانحداري، ام لا اللبناني قادر يصمد في تحويلات المغتربين؟ نحن قدام شو؟
اولا اللبناني ما بقى قادر يصمد، خلينا نكون واضحين، كلنا حوالينا ناس عايشين بين الناس، بنعرف الوضع اللي وصلنا له اجتماعيا. هذا الشيء ما شفناه حتى ايام الحروب، لانه كان ظرف مختلف. لا نحن بالقعر هلا، اكيد في خطر انفجار اجتماعي، بس كيف بيترجم الفقر؟ بدنا ننتبه، نحن عدو مجتمعنا هو الفقر. الفقر بيؤدي الى التطرف، والتطرف بيؤدي الى الارهاب. الناس اذا جاعت تكفر. لايمتى بدنا نضل مستمرين بهذا الوضع اللي نحن فيه؟ محاربه الفقر هي بدها تكون اولويه الحكومه، اولويه السلطه، اولويه كل القوى السياسيه في لبنان. يعني ما فينا نقول للناس بس ما فيهم ياكلوا، يعني عقيدة بدهم يقدروا يأمنوا الحد الأدنى من مستلزمات الحياة الكريمة اللي عم نفتقدها. مش بس قضية السلة الغذائية، خلينا نحكي في السكن، في التعليم، في الطبابة، في الاستشفاء. هاي شبكة الأمان اللي نحن بدنا نكون منتبهين لها، وإلا طبعا بده يفلت الوضع. وإذا ساعتها ما نسأل حالنا ليش وصلنا كمان وكمان لهون.
استشهار العربيد
قوة التقدير عند المسؤول.
فعلا هو سؤال كلنا عم نسأله، ليه وصلنا لهون؟ لوين ممكن نوصل بعد؟ والسؤال الأهم، هل أساس مشكلتنا بس سياسية؟ لأنه حضرتك قلت أكيد في ضغط على الليرة، بس دخيلكم بلا كب أرقام وتسعير، لأن أي انفراج سياسي بيقلب المسار. هل القصة بس سياسي أم عندنا مشكلة اقتصادية ومالية بالعمق؟
لا أكيد أكيد في مشكلة، أكيد في مشكلة اقتصادية، مشكلة معيشية، مشكلة مجتمعية. بس أنا اللي بقصده كانت هالتغريدة هيدي اللي أخذت ورد. أول شيء أنا يعني أتحفظ على علميا على أنه واحد يقدر يحدد شو هو سعر الدولار. سعر الدولار
صحيح
تحدد السوق العرض والطلب. فأنا كنت بقصد أقول أنه في بعض الخبراء يعني بيطلعوا بيقولوا الدولار رح يصير 30-40. كيف سعركم؟ كيف حسبته؟ خلينا نشوف يعني ما نستبق، خاصة أنه هذا شيء سلبي ما بيعطي يعني منه إيجابي ما بيساعد الوضع. مش معناتها نضحك على الناس ونقول لهم الدنيا بألف خير، أكيد لا، في طلب، في ضغط كتير كبير على الليرة، بس هيدا ما بيمنع.
وما في دولار يعني في ضغط على الليرة وما في دولار، من وين منجيب دولار؟ لا تصدير، لا سياحة ولا مساعدة.
بقصد أنا بس أنا بقصد بموضوع السياسي، ما في اقتصاد إذا ما في سياسة. يعني إذا السياسة متأرجحة مثل ما هي هلأ والوضع مقفل، الأفق مقفل، أكيد سنتأثر الاقتصاد. وما في اجتماعي إذا ما في اقتصادي، وما في اقتصادي إذا ما في صحي. فالعملية كلها سوا بدها دراسة، وكل واحد يعمل شغله لحتى يأمن شو بيقدر يعطي للواقع اللبناني لحتى نخفف الضغط. طبعا نحن لسنا لا نحسد على ما نحن فيه، بس بضل في أمل أنه نقدر نطلع، لأنه بضل الشعب اللبناني عنده حيوية وعنده إمكانيات وعنده فكر وعنده كثير من الميز التفاضلية. فما تروح هيدا بلغط سياسي، ما نعرف نطلع من هالمستنقع السياسي هيدا. عشان هيك عم بقول أنا كنت في بدنيك الحديث، الموضوع ما عاد موضوع حكومة، الموضوع موضوع صيغة، موضوع مستقبل لبنان. نفكر كيف بدنا نعيش بهالبلد 25 سنة.
بدي أختم بسؤال، اليوم لا إصلاح، لا حكومة، لا مساعدات، لا تدقيق جنائي، ترسيم حدود مهدد، لبنان اليوم متروك حتى من كل أصدقائه، العرب فلوا، الغربيين، الفرنسيين يقسوا منا، الأمريكيين عم بيقولوا ما بقى في شيء مجانا، إلى أين؟ يعني شو مفروض نعمل؟
يعني الحل، يعني الحل هو عند اللبنانيين، كلهم بفلوا بس نحن بنبقى. وإذا نحن بقينا بدنا نتفاهم مع بعضنا.
بأي مقومات؟
بدنا نتفاهم مع بعضنا، بنسأل حالنا، بدنا نرجع نفكر كيف بدنا نعيش، كيف بدنا نعيش بهالبلد. هل نتفق على الهدف؟ إذا نحن متفقين على الهدف ومختلفين بالوسيلة، هذا بيصير يعني بيصير فيه تنافس إيجابي. بس إذا نحن مختلفين على الهدف، لا، خلينا نقعد ونحكي لحتى نوحد الهدف، لنشوف كيف بدنا نعيش بلبنان، وهل اللبنانيين يتطلعون إلى نفس المستقبل أو لا. هذا سؤال كبير، وبعتقد بده شجاعة لحتى
يعني البداية عم بتقل من حوار بين كل الأطراف، هؤلاء الأطراف يلي ما بيحكوا مع بعضهم، ما فيش عم يجمعون.
بدهم يحكوا مع بعضهم أولا، بدهم يتواضعوا وبدهم يسمعوا للناس. ما تنسى في ثورة، في انتفاضة بدأت من سنة، في عملية تشاركية لكل اللبنانيين حتى نفتش على صيغة نقدر من خلالها ما نضلنا ناطرين شو بدهم يعملوا الأمريكيين. طب نضطر الانتخابات الأمريكية، شو صار؟ هلا بدنا ننطر،
هلا مرهنين على يستلم الرئيس بايدن.
أنا مش ناطر حدا، أنا بعول على الناس، على لبنان، على اللبنانيين. إذا بنفكر من الداخل ونحط على جنب كل الباقي إلا ما نوصل، عنا نحن طرق وأساليب كثيرة لحتى نقدر نتفاهم ببعضنا، بس بدها مقاربة مختلفة على ما نحن عليه.
إن شاء الله. أنا بدي أتشكرك كتير رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي الاستشاري العربيد على هذه الإطلالة معنا اليوم، وأكيد
شكراً.
إن شاء الله لاحقا بالاستوديو. شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. أختم أصدقائي استجواب لصباح اليوم السبت، شكرا لكل يلي رفقوني، شكر خاص لك الزميل إلي مسيحي عبر الإخراج الإذاعي. إذا الله راد نلتقي يوم الثلاثاء بتمام الساعة 10.